الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فما زلنا في كتاب الاعتكاف من منار السبيل في شرح الدليل، وقرأنا قول المؤلف رحمه الله في النذر ويجب في الاعتكاف ويجب بالنذر، وقرأنا قوله وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل. وكونه بمسجد وعرفنا أن من وجبت عليه الجماعة فيجب أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة حتى لا يكثر خروجه من أجل أدائها أو لا يتسبب في ضياعها. وعرفنا أن هذا الشرط لا بد منه لقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. وعرفنا أن هناك من أهل العلم من أجاز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والشافعي في القديم. ومنهم من أنكر هذه الرواية على الإمام الشافعي، وهناك من ذهب إلى مشروع الاعتكاف في كل مكان كابن لبابة محمد بن عمر ابن لبابة. ومنهم من قيد المساجد بالمساجد الثلاثة، ومنهم من قيدها بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. والصواب في ذلك التعميم لقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. وحديث حذيفة: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه موقوف من كلام حذيفة من اليمان، فهذا مذهبه وقد خالفه غيره. والآية فيها كما عرفنا: وأنتم عاكفون في المساجد. وممن خالفهم في زمنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنكر عليه ذلك. وهكذا قرأنا قوله: المسجد ما زيد فيه. وعرفنا أن الزيادة في المسجد داخلة في حكم المزيد، فمن اعتكف في زيادة المسجد فهو معتكف في المسجد. فإذا كان المسجد صغيرا ثم وسع فتلك الزيادة وهي زيادة توسع داخلة في مسمى المسجد ويشرع الاعتكاف فيها. ثم خاض الشارح حول الزيادة في المسجد النبوي، هل داخل في المزيد باعتبار الفضل، أعني مضاعفة الصلاة، أو أن مضاعفة الصلاة مختص بالمسجد الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا هذه المسألة حصل فيها نزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلم من قال الفضل مختص بالبقعة التي بنى فيها النبي عليه الصلاة والسلام مسجده، فالمراد بالمسجد المسجد القديم لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، وأشار إليه بقوله هذا، فقالوا المراد بذلك المسجد القديم. وأما الزيادة فهي خارجة من الفضل، فمن صلى فيها فلا ينال المضاعفة المذكورة في الحديث، وهي بألف صلاة مما سواه من المساجد. وقد ذهب إلى هذا كما عرفنا جماعة من أهل العلم من الحنابلة ومن الشافعية. فمن الحنابلة ابن عقيل الحنبلي ابن الجوزي، وهكذا ابن مفلح في الآداب الشرعية، ومن الشافعية العلامة النووي في شرح المهذب وفي شرح مسلم، وابن حجر الهيتمي أيضا وآخرون. وسبق الكلام في هذه المسألة، وعرفنا أن الصحيح أن المضاعفة تشمل المزيد كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وأنكر هذا القول الذي ذهب إليه هؤلاء. ألا كل هذه المسألة مرت معنا في الدرس الماضي، توقفنا عند قوله ومنه سطحه، أي من المسجد السطح. قال ومنه سطحه لعموم قوله في المساجد، أي لعموم قول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. فالمسجد يدخل فيه السطح لغة وشرعا، فمن اعتكف في سطح المسجد فهو معتكف في المسجد لغة وشرعا، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وخالفت المالكية في ذلك، والصحيح ما عليه الجمهور، فيشرع الاعتكاف في سطح المسجد. لكن إذا أراد الاعتكاف في سطح المسجد لابد أن يدخل إلى المسجد من داخله، أما أن يخرج من المسجد ثم يصعد إليه فلا، فإنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا بنية الخروج من الاعتكاف إذا كان متنفلا. فإذا كانت درج المسجد من داخله فله أن يعتكف داخل المسجد، وله أن يعتكف في سطح المسجد، كل ذلك مما يشرع. قال المؤلف ورحمة المحوطة. قال الشارح قال القاضي إن كان عليها حائط وباب كرحبة الجامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد، لأنها معه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد. إذن يقول المؤلف ورحبته المحوطة، والرحمة هي فناء المسجد من خارجه، وقد تطلق الرحبة وإن كانت متوسطة في المسجد. فإذا كانت الرحبة متوسطة في المسجد فلا إشكال في ذلك، فإن هناك من المساجد أو في بعض المساجد تجعل الرحبة في وسط المسجد وما فوقها هواء ما هو مسقوف، فيجعلون نعم شيء متسع في وسط المسجد غير مسقوف، فيقال لها أيضا رحبة لكنها رحبة في وسط المسجد، هذا لا إشكال في كونها من المسجد، وليس في ذلك نزاع فيما أعلم أنها داخلة في مسمى المسجد. لكن إذا كانت الرحبة خارج بناء المسجد فهذه فيها تفصيل، فإن كانت محوطة أي مسورة مع المسجد فيجمعها مع المسجد سور فهي في حكم المسجد وداخلة في مسمى المسجد، وإن كانت رحبة مكشوفة فهي كغيرها من الأرض لا تدخل في مسمى المسجد. وهذا أحسن ما يقال في رحبة المسجد والتفصيل الذي ذكره المؤلف هنا، وإن كان النزاع قائم بين العلماء في رحبة المسجد هل هي داخلة في حكم المسجد أو لا، منهم من أدخلها ومنهم من أخرجها ومنهم من فرق بين الرحبة في وسط المسجد، والرحبة إذا كانت خارج المسجد. والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله عليه، فإن إذا سوّنت بسرمع المسجد دخلت في مسمى المسجد، لأنه لا يشترط في المسجد أن يكون مسطحا، ليس هذا بالشرط في المسجد. فالمسجد لا يشترط فيه السطح، فإذا حوطت مع المسجد بسور فهي داخلة في مسمى المسجد وإن لم تكن مسطحة. قال ورحبته المحوطة، قال القاضي إن كان عليها حائط وباب، وإن كان خارج لا تأخذ حكم المسجد إذا كانت مكشوفة، وإن كانت مبلطة مثلا أي نعم لا تأخذ حكم المسجد، نعم لابد فيها من بناء كبناء المسجد، نعم ما تأخذ أحكام المسجد، نعم هذه الصراحات خارجة عن حكم المسجد إلا إذا اتصلت الصفوف، فإذا اتصلت الصفوف فالمصلي فيها كالمصلي في المسجد كالشأن في غير ذلك من المساجد. إذا تزحم المسجد وصلى الناس خارج المسجد واتصلت الصفوف فما في خارج المسجد يأخذ حكم المسجد، لكن إذا لم تتصل الصفوف أو إذا ذهب الإنسان إلى ذلك الموضع ما يحتاج إلى أن يصلي ركعتين، إذا أراد الجلوس في ذلك الموضع لا يحتاج إلى أن يصلي ركعتين. أما الرهبة التي هي من داخل المسجد وهي الأمكنة المكشوفة داخل البنيان فهذه نعم داخل تأخذ حكم المسجد ولا إشكال في ذلك، وإن كانت ممتهنة تأخذ أحكام المسجد. قال وهكذا في قضية نعم في الاعتكاف أيضا تلك الأماكن تتقى، نعم في الاعتكاف تتقى الأماكن الخارجة عن بنيان المسجد، وأما ما كان من الرحاب داخل البنيان فتأخذ أحكام المسجد. قال الشارع قال القاضي إن كان علي حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصابة هي كالمسجد لأنها معه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد. قال رحمه الله ومنارته التي هي أو بابها فيه، لعل العبارة فيها شيء من الخطأ، ومنارة التي هي أو التي فيه إذا نعم ربما تكون العبارة ومنارتها التي فيه أي في المسجد أو بابها فيه، إما أن تكون في المسجد أو يكون بابها في المسجد. إيش عندكم؟
هي
أما الكلام نعم فيه نعم شيء من الخطأ فيما يظهر، ومنارتها التي هي ما يستقيم الكلام، لكن إذا قيل ومنارتها التي فيه أي في المسجد أو بابها فيه، إما أن تكون هي موضوعة في المسجد أو يكون بابها هي المسجد، فقد تكون المنارة في سطح المسجد مثلا فهي في المسجد، أو تكون داخل سور المسجد المحوط، نعم داخل الرحبة المحوطة فتكون في المسجد. فإذا كانت المنارة في رحبة المسجد المحوطة المسورة فهي في المسجد فتأخذ أحكام المسجد، فإذا اعتكف المعتكف فيها فهو معتكف في المسجد، وهكذا إذا كانت في سطح المسجد. لكن إذا كانت منفصلة عن المسجد وبابها إلى المسجد كذلك تأخذ أحكام المسجد، لأن بنيت تبعا للمسجد وبابها إلى المسجد وبنيت تبعا للمسجد، فإذا خرج المؤذن المعتكف إليها وصعد فيها وأذن فلا يقال أنه خرج من اعتكافه وبطل اعتكافه، وهكذا إذا دخل إليها المعتكف وإن لم يكن مؤذنا، فإن اعتكافه لا يضر. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، والمالكي أيضا خالفوا في هذه المسألة، فالمالكي يضيق في هذا الباب، وما عليه الجمهور أصح. فإن المسجد يشمل موضع الصلاة وكل ما بني لمصلحة المسجد كالمنارة والغرف التابعة للمسجد، سواء كانت تلك الغرفة لأدوات المسجد أو غير ذلك من أمور المسجد. فالمسجد هو البناء الذي أوقف لله عز وجل بما فيه من المرافق، فجميع المرافق فيه داخلة في مسمى المسجد، إلا ما خرج حكما ولا يصح أن يكون مسجدا، كأماكن قضاء الحاجة والوضوء، فهذه الأماكن خارجة عن مسمى المسجد حكما، لأن لا يصح أن تكون مسجدا، فإن المسجد لا يقضى فيه الحاجة. فتلك الأماكن وهي دورات المياه، وإن كانت متصلة ببناء المسجد فهي خارجة عن المسجد حكما، وإن كانت متصلة باعتبار الظاهر، وليس كل ما هو متصل باعتبار الظاهر يأخذ أحكام المسجد. وإن كان السطح مشترك، يعني حتى ولو الاشتراك في السطح لا يجعل دورات المياه داخلة في مسمى المسجد، لأن إن جعلناها مسجد هل يجوز قضاء الحاجة في المسجد؟ لا يجوز، طهارة المسجد واجبة. ويحرم قضاء الحاجة في المسجد، نعم، إذا جعل المسجد دورات المياه في الأسفل وجعل السطح مسجدا يأخذ أحكام المسجد، إذا جعل السطح مسجدا فيأخذ أحكام المسجد. وإن كان النزاع قائم بين العلماء في سطح الحمامات، هل تأخذ حكم الحمام أو لا تأخذ؟ فهناك من أهل العلم من يرى أن الصلاة في سطح الحمام باطلة كالصلاة في الحمام، وأن سطح الحمام يأخذ أحكام الحمام من حيث حرمة الصلاة. ومن أهل العلم من أجاز ذلك وبين أن الحرمة إن اقتص ب نعم داخل الحمام فإنه موضع النجاسات نعم واجتماع الشياطين، وأما السطح فليس فيه هذه المعاني. وهذا الذي نصره العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني، وكثير من أهل العلم المتأخرين على هذا. فهذا الذي يظهر على أن السطح إن بني مسجدا فيأخذ أحكام المسجد، ولو كان على دورات المياه أو على غيرها. فعلى كل، المسجد يدخل فيه جميع أجزائه إلا ما خرج منه حكما كدورات المياه، فإن خارج حكما ولا يصح أن تجعل مسجدا، وإن كان متصل ببناء المسجد فليس كل ما اتصل ببناء المسجد يأخذ أحكام المسجد. وحجرة النبي عليه الصلاة والسلام متصلة ببناء المسجد النبوي ولم تدخل في حكم المسجد، ولا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام مقبور في المسجد، ولا يقال أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مسجد فيه قبر، لأن حجرته متصلة بالمسجد والسطح واحد والجدار يعم الجميع، فليس كل ما اتصل بالمسجد يأخذ حكم المسجد. وهكذا قد يبنى بناء واسع ويجعل بعضه مسجدا، يجعل الباني بعضه مسجدا والبعض سكنا له، أو سكنا للإمام، أو سكنا للمؤذن ومن يقوم بأمر المسجد، فذاك السكن لا يأخذ أحكام المسجد لأنه لم يبن بنية المسجد. وإن كان متصلا بالمسجد باعتبار السور الحائط وباعتبار السقف فينفصل بالنية، نعم ينفصل بالنية، ها إن كان تابعا للمسجد فتأخذ أحكام المسجد، نعم كل ما هو مرافق المسجد يأخذ أحكام المسجد، إلا إذا نعم كان ما لا يصح أن يجعل مسجدا أو أخرج بالنية، أخرج بالنية ولم يوقف مسجدا، وإنما أخرجه الباني بنيته، جعل ذاك الموضع المعين مسجدا وما سوى ذلك أخرجه وما أوقفه مسجدا، فله ما نوى. إذا أخرج موضعا وجعله سكنا للإمام ولم يجعله مسجدا، لم يوقفه مسجدا، له ما نوى. وما سوى ذلك فالأصل أنما نعم أنما اتصل بالمسجد وكان في بنيان المسجد أنه يأخذ أحكام المسجد، إلا ما فصل كما عرفنا بالنية، بنية الواقف، أو ما كان مفصولا حكما بحيث أنه لا يصح شرعا أن يكون مسجدا كدورات المياه. وهذا كما عرفنا هو الذي عليه جمهور العلماء، وإن كان علماء المالكية يضيقون في مثل هذه الأمور، وما عليه الجمهور أصح. قال ومناراته التي نعم قلنا ظاهر العبارة فيه أو بابها فيه، ومناراته التي فيه أي في المسجد أو بابها فيه، سواء كانت هي داخل المسجد أو كان أو بنيت تبعا للمسجد وبابها إلى المسجد، بحيث أن الشخص لا يخرج إليها من خارج المسجد ويدخل إليها من داخل المسجد. وهكذا بئر المسجد كما يقول أهل العلم إذا كانت في رحبة المسجد المحوطة تأخذ أحكام المسجد. وعلى كل الكلام ما سبقه، وهو أن كل ما اتصل ببنيان المسجد الأصل أنه من المسجد، إلا ما أخرج حكما، إما لأنه لا يصح أن يجعل مسجدا كتورات المياه، أو أن الواقف أخرجه ولم يوقفه مسجدا ولو كان متصلا ببنيان المسجد، كحجر النبي عليه الصلاة والسلام أبوابها إلى المسجد لكن لا تأخذ أحكام المسجد، وإن كانت متصلة بالمسجد وبابها إلى المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من حجرته إلى المسجد ولم تكن من المسجد حكما، وإن كانت متصلة باعتبار البنيان. إذا نقف عندها أو نعم عند نقف عند هذه الجملة من كلام المؤلف رحمة الله عليه، ومنارة التي هي فيه أو بابها فيه. قال الشارح لأن في حكمه وتابعة له، ونبتدئ في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل من قوله ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، إلى هنا والحمد لله.